يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله. وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك ربنا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الزحام، يوم تقبض الأرض بيمينك وتقول أنا الملك أين الملوك، لمن الملك اليوم، فلا مجيب إلا ك يا رب العالمين، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. والصلاة والسلام على خير الأحباب نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، والداعي إلى الله، إلى صراط الله المستقيم. صل اللهم على عبدك محمد وعلى عبدك عيسى عليه السلام وعلى عبدك موسى عليه السلام، صل على الخليل إبراهيم وعلى نوح من قبل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، إنهم إخوة كرام وعباد الله ورسله، صل اللهم عليهم وسلم تسليما كثيرا. وخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأعطر تحية وأزكى سلام، فهو الوحيد القائل أنا لها أنا لها، فيسجد تحت عرش الرحمن فينادى عليه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه، وهو صاحب اللواء المعقود صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يحرق حلق الجنة فيقول خازنها من أنت، أقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. اللهم يا رب كما آمنا به ولم نره، نسألك باسمك الأعظم يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ألا تفرق بيننا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى تدخلنا مدخله. اللهم وإن لم نكن أهلا لهذه المنزلة فأنت أهل الجود وأهل الكرم وأهل المغفرة، فتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أينما كنتم إخوة كراما وأخوات كريمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم ترحيبا لا يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا، لا نرجو من ورائه إلا أن يجمعنا الله جميعا في زمرة المتحابين فيه يوم ينادي المنادي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا هو المراد والأمل، وإليه منتهى الرجاءات. بارك الله في سمعكم، حفظكم الله أينما كنتم، ستركم الله وجبركم، وشفى مريضي ومريضكم، وأصلح بالي وبالكم، وأحسن ختامي وختامكم. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله تعالى وفتحه وكرمه وجوده وإحسانه حول هذه الآية العظيمة الخطيرة الخطيرة من كتاب الله جل وعلا، التي من فهمها فقد فهم الدين كله، ومن جهلها فقد جهل الدين كله. قول المولى جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهي تحدد أدب العبد المؤمن والمؤمنة مع أوامر المولى جل وعلا. سمعنا وأطعنا، لا يناقش العبد مولاه جل وعلا في الأمور الحتمية، أما الأمور التي تركها الله جل وعلا للاجتهاد فهذا مجال إدخال العقل وإعماله، لا حرج في ذلك. أما الأمور الحتمية التي جاءت على سبيل العزم والحسم فلا اختيار للمؤمن أبدا فيها. إن الأدب مع الله أن يقول المؤمن بأعلى صوته: سمعنا وأطعنا، يا رب هذا اللسان ملكك، أردد به عبوديتي لك، هذا اللسان وهذه الذرات وهذا القلب وهذا العقل كله ملكك يا رب، أردد به عبوديتي لك. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إنها العبودية، إنه كمال الخضوع مع كمال الحب، وكيف لا يحب جل وعلا وهو صاحب الفضل علينا في النطق، في الهواء، في الماء، في الصحة، في الفكر، في هذا المجلس الذي أجلسه. إنما هو فيض الله وفضل الله وجود الله، فكيف لا أحب من هذا شأنه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كيف لا يحب جل وعلا؟ إن من تأمل بعقله وفؤاده لا بد أن يستسلم لمراد ربه جل وعلا. أحبتي، وكنت قد وعدتكم في اللقاء الماضي بوقفتين عظيمتين كريمتين هي آخر ما نتأمله حول هذه الآية: وما وفيناها والله بعض حقها. أما الوقفة الأولى، وإن بارك الله لنا في الوقت عرجنا على الوقفة الثانية. أما الوقفة الأولى فهي قوله جل وعلا: ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. إذن المؤمنة شقيقة المؤمن، المؤمن شقيقة المؤمن كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الترمذي وغيرهما رحمهما الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فهي في مجال العبودية تستوي تماما مع الرجل في كل ما أمر الله جل وعلا به، إلا في بعض الفوارق التي ربما تحدثنا عنها فيما بعد إن شاء الله، إن بارك الله جل وعلا في الوقت وفي الحلقة. إذن المؤمنة مع المؤمن بالخط العريض في عبوديتها لربها جل وعلا ومولاها وخالقها، كالرجل تماما بالسوية تستوي المرأة المؤمنة الكريمة مع المؤمن الفاضل الكريم في إظهار العبودية لله جل وعلا في هذه الفترة المحتومة، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز. هذه الفترة يظهر فيها المؤمن والمؤمنة ما استطاعا من عبودية لله جل وعلا، يستنير القلب في الدنيا وليسعد بمعرفة الله جل وعلا والأنس به والقرب منه، ثم ليسعد يوم لقائه بربه جل وعلا. أيها الأحبة، نحن في الآية 36 من سورة الأحزاب، أرجو أن ترفعوا أبصاركم في المصحف على الآية السابقة لتدركوا أن النساء بالفعل شقائق الرجال في كل ما أمر الواحد العلام جل وعلا. ارفع بصرك أخي الحبيب، أختي المباركة، ارفعوا أبصاركم إلى الآية 35 التي قبل هذه الآية، نرتلها سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. عشر صفات تشترك المؤمنة الكريمة مع المؤمن الكريم في إظهار العبودية لله الواحد القهار جل وعلا. ولهذه الآية سبب نزول ما رواه البزار رحمه الله أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، لا نرى الله جل وعلا يذكر النساء كما يذكر الرجال، فأنزل الله جل وعلا، أو كما قالت: ما بالنا لا نذكر كما يذكر الرجال، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهكذا. صفات العبودية كلها تشترك فيها المرأة المسلمة مع الرجل المسلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. إما في إسلام إن المسلمين والمسلمات، استسلام الوجهة لله جل وعلا، وأركان الإسلام إن شاء الله تأتيكم بالتفصيل بعدين إن شاء الله، والمؤمنين والمؤمنات، أركان الإيمان الست معروفة، الستة معروفة لكم جميعا، تأتيكم بالتفصيل إن شاء الله. وبعدين والقانتين والقانتات، القنوت الخضوع والاستسلام لله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. الله أكبر. يتميز ليل المسلم وليل المسلمة بالقنوت والطاعة والذكر والقيام بين يدي الله جل وعلا في الوقت الذي يأتنس فيه المحرومون بالأغاني والموسيقى والرقص والنقص، يأتنس فيه أهل الإيمان بالذكر والقنوت والقرب من الله جل وعلا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ما الذي جعله يتجافى عن المضاجع في جوف الليل؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. ربما كانت هذه الليلة آخر ليلة في حياته، فينتهزها يبادر بها طي أجله، كما ثبت عن بعض الصالحين ولعله الفضيل رحمه الله حين كان في سكرة الموت يقرأ كتاب الله جل وعلا يرتله، فقيل له: يا إمام، تقرأ في هذا الوقت والقراءة تحتاج إلى تركيز، وهو في متاهات السكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعلها أحب الساعات واللحظات يا رب العالمين، بشرنا فيها بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال لهم الإمام: أبادر طي صحيفتي، أبادر يعني أسبق بهذا الذكر وهذه التلاوة طي الصحيفة، الصحيفة ستطوى بعد قليل، سينتهي العمل وتنتهي فرصة الحياة، فمن يصلي لي بعد مماتي؟ ومن يقرأ لي بعد مماتي؟ ومن يذكر الله جل وعلا لي بعد مماتي؟ من يعمل لي صالحا بعد مماتي؟ إلى أي مدى سيتذكرني أحبابي؟ كل مذكور فسينسى، كل مذكور فسينسى، وسأصبح في طي النسيان، فلا يتذكرني إلا عملي. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ومن ثم كانوا يبادرون طي صحائفهم. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. صدق موافقة الظاهر للباطن، فقد كان هناك نوع من الناس لا يتفق ظاهرهم مع بواطنهم، وهم المنافقون والعياذ بالله، الذين دخلوا في الإسلام اتقاء لأنفسهم، وهم طائفة عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن سلول ومن وافقه، دخلوا في الإسلام خداعا وتمويها، فما كانت أبدا ظواهرهم تتفق مع بواطنهم. من أجل ذلك قال الله تعالى مميزا أهل الإيمان: والصادقين والصادقات. الصدق في الظاهر، الصدق في الباطن، الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، هذه موضوعات إن شاء الله تأتينا بالتفصيل، لكنها إشارات سريعة. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. دنيا أحبابي كلها ابتلاءات يبتلين الله عز وجل فيها بالصحة والمرض، نسأل الله العافية لنا ولكم، بالفقر والغنى، يبتلين الله جل وعلا بكل الأحوال التي ابتلى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد عاش منتصرا ومنكسرا، وعاش صحيحا يقفز على الدابة من الأرض إلى ظهرها مباشرة، ثم مات بالحمى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وابتلي بالفقر حتى ربط الحجر على بطنه صلوات ربي وتسليماته عليه، وابتلي بالغنى حتى تصدق بملء واد غنما أعطى أبا صفوان، أعطاه 100 من الإبل ثم 100 ثم 100، فقال: والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، ما طابت بهذا إلا نفس نبي صلى الله عليه وسلم. ابتلي بكل الابتلاءات حتى يكون قدوة وأسوة لمن ابتلوا، فاللهم اجعلنا ممن إذا ابتلوا صبروا وإذا أنعم عليهم شكروا. والصابرين والصابرات، صبر على الطاعة، صبر على البعد عن المعصية، الصبر على الدين، لأن احنا في زمن غربة، في زمن غربة، القابض على ديني كالقابض على الجمر، كل من حولك وما حولك يدعوك إلى الفتنة، ويصفق لك ويرضى عنك إذا ابتعدت عن الله جل وعلا، ويكشر جبينه في وجهك إن استقمت على تقوى الله جل وعلا. فالصبر الصبر، والثبات الثبات، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات. خشع الشيء سكن وخضع وانخفض، فتشمل هذه الصفة جميع هذه الصفات: الخضوع والانكسار أمام عظمة الواحد القهار جل وعلا. وكذلك المسلمة تتخشع حتى ولو أنها تتكلف الخشوع لله جل وعلا، تظهر فقرها ومسكنتها لربها جل وعلا. والخاشعين والخاشعات، ويترتب على خشوع القلب أن يضحي الإنسان بكل المحبوبات في سبيل محبوبه الأعلى، ومن هذه المحبوبات المال، فقال الله جل وعلا: والمتصدقين والمتصدقات. لقد تيقنوا بلقاء ربهم جل وعلا، فقدموا ما عندهم لينالوا بها الفتح والعطاء من أكرم الأكرمين جل وعلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومن هنا يدخرون ما عندهم عند الله جل وعلا الذي لا تضيع عنده الودائع تبارك وتعالى. ثم هم بعد ذلك: والصائمين والصائمين القائمات، صيام الفرض وما تيسر من النوافل. اللهم إني أسألك في هذا المجلس الكريم باسمك الأعظم أن تبلغنا شهر رمضان هذا العام يا ذا الجلال والإكرام، وأن توفقنا فيه لطول القيام ولذيذ المناجاة بين يديك يا رب العالمين. الله أكبر. والصائمين والصائمين والصائمات. ولما كان الصيام أعظم سبيل لحفظ الفرج، إن الله فيه تعالى يحرم الحلال من الفجر إلى المغرب، قال الله جل وعلا بعدها: والحافظين فروجهم والحافظات. أيها الأحبة في الله، فاصل قليل نعود بعده إن شاء الله لنستكمل هذه الصفات المباركات، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ها أنا ذا أسترها عليك اليوم، وها أنا ذا أسترها عليك اليوم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تسترني وإخواني وأخواتي بسترك الجميل، كما أسألك ألا تكشف سترك الجميل عنا. ثم بعد ذلك وأجرا عظيما، والأجر العظيم إن شاء الله يجمعني ربي وربكم في روضات الجنات بصحبة خير البريات، وأحلى ما في ذلك الأجر هو رؤية ربنا جل وعلا. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تجعلني والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات ممن ينعمون برؤية وجهك في اليوم مرتين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إذن نصل إلى هذه النتيجة: إنما النساء شقائق الرجال. لقد كرم الله جل وعلا المرأة أيما تكريم حين جعلها بالسوية مع الرجل في أمر العبادة، فقال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الله أكبر. فعمل الأنثى لا يضيع عند الله جل وعلا، إن الله تعالى يحب الصالحين ويحب الصالحات، هم أولياءه تبارك وتعالى، هم أحبابه في أرضه، لا يضيع عملهم أبدا جل وعلا، بل ينميه لهم ليسعدوا به. اسمع أيضا إلى قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. المرأة كالرجل تماما تستوي معه في أمر العبودية لله تبارك وتعالى، إنها تظهر عبوديتها لمولاها بالسمع والطاعة، لا بالإعراض لا بالجحود والنكران، إنها مستسلمة لربها وهذا أعظم ما يميزها عن غيرها. إذن تكريم الإسلام للمرأة إلى هذا الحد، إنما النساء شقائق الرجال، ثم ماذا؟ كرمها الله جل وعلا في كل أحوالها، كرمها الله عز وجل بنتا، وكرمها أختا، وكرمها زوجة، وكرمها أما، وكرمها عضوا في مجتمعها، كما قال السادة العلماء حفظهم الله ورحم موتاهم. وإذا فليس هناك ما يسمى بقضية المرأة في الإسلام، لا، المرأة ليس لها قضية في الإسلام أبدا، كما يقول العلمانيون دعاة فصل الدين عن الحياة وعن الدولة، المرأة المرأة، حقوق المرأة، أنت عضو أشل في المجتمع، أنت عضو معطل، أنت، ينفخون في المرأة سمومهم ويبثون فيها أحقادهم والعياذ بالله، أولئك ما علموا دين الله جل وعلا، ولو علموا دين الله لأحبوه. إن المرأة ليس لها قضية في دين الله، انتهت قضيتها، قضيتها أنها مخلوق من أعظم ما خلق الله جل وعلا، ولأعظم مهمة في هذه الحياة، ليس لها قضية في الإسلام، إنها أمة الله، إنها عبدة الله، إنها ولية الله جل وعلا، والأمر محسوم عندها، إنها حبيبة الله في أرض ووليته وأمته وعبدته، ليس لها قضية في الإسلام أبدا أبدا، إنها أمة الله، إنما النساء شقائق الرجال. ولقد كانت الجاهليات القديمة مختلفة في شأن المرأة، هل هي مخلوق إنسان ولا شيطان، هل هي نجسة ولا طاهرة، تورث كما يورث المتاع في جاهلياتهم القديمة. أما ديننا والحمد لله فقد كرم المرأة أعظم تكريم وأعطاها ولله الحمد ما لا تحلم به، أعطاها ما لم يعطي أحدا، وليست هناك حقوق هضمت فيها حقوق هضمت منها حقوق المرأة. أنتم تتهمون الله جل وعلا هنالك أنه ظلم المرأة، المرأة مخلوق من مخلوقات الله، كيف يظلمها الله جل وعلا وهو خالقها؟ وما ربك بظلام للعبيد. وسيتبين لكم بعد قليل من الذي ظلم المرأة، من الذي ضيع المرأة، القرآن أم أنتم يا دعاة فصل الدين عن الحياة؟ أسأل الله أن يهديكم كيف تسعون لفصل النور عن اللمبات الكهربائية، كيف تسعون لفصل أرواحنا عن الحياة. قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، كيف تفصلون هذا الروح الوحي الكريم، كيف تفصلون الوحي الكريم عن هذه الحياة؟ هداكم الله، أسأل الله أن يهدي قلوبكم، أسأل الله أن يشرح صدوركم لأنوار الله جل وعلا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، تعالوا يا عباد الله، قولوا لي وأخبروني أي مرحلة من مراحل المرأة ظلمها الإسلام. لنتصور أنها بنت صغيرة، كيف كرمها الله جل وعلا، كيف حرم الله عز وجل وأدها، لقد كانت تؤد، لقد كانت تقتل وهي البريئة التي ما صنعت ذنبا، كانوا يقتلونها خشية العار بفكرهم المزدري المستفل أو خشية الفقر وهم لا يعلمون من هو الله جل وعلا، مع أننا لو سألناهم من خلقكم كان جوابهم معروفا الله، لكنهم ما عرفوا الله جل وعلا ولا عرفوا صفاته سبحانه وتعالى. كانوا يقتلونها، فحرم الله عز وجل هذا الأمر وبين أن المحاكم ستنصب يوم الدين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ستسأل هذه البريئة، وإذا كان البريء سيسأل لبيان حقه جل حق هذا البريء يوم القيامة، فكيف بالمتهم؟ كيف بمن وأدها ومن قتلها؟ أما كانت لهم قلوب؟ أما يخشون صولة الجبار جل وعلا يوم لقائه؟ حرم الإسلام تلك الجريمة النكراء، ولو لم يكن له شرف إلا هذا في شأن البنات لكفى، لكنه جل وعلا تدخل بشرعه الحكيم من قبل أن توجد في الحياة وحرم إجهاضها، ثم ألزم الأم بإرضاعها حتى ونسأل الله العافية لو كانت مطلقة، حتى ولو كانت مطلقة ألزمها بالإرضاع، أو أن يتخير الرجل امرأة أخرى لإرضاعها، وأوجب عليه النفقة في حالة إرضاعها وإكرامها. وجاءت شريعة الإسلام فأمرت بتأديبها وتربيتها والإحسان إليها وتعليمها والنفقة عليها، ثم إذا كبرت لا تكره على الزواج ممن لا ترغب، لا بد أن تستأذن، وربما منعها حياؤها أن تظهر موافقتها، فجعل الإسلام صماتها إذنها، فالبكر تستأذن وإذنها صماتها، الله أكبر، والثيب تستأمر، إلى أي حد كرم الله عز وجل البنات في الإسلام. ثم لنفرض بعد ذلك أنها أخت، لقد أمر الله عز وجل بإكرامها والإحسان إليها وصلتها وجعلها من الرحم. أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، الله أكبر. ثم نتخيل بعد ذلك وبسرعة نظرا لضيق الوقت أنها زوجة، كيف أكرمها الإسلام وأوجب على الزوج إكرامها والإحسان إليها والعشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، بإكرامها في الكلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عائشة بأحب ما تحب من الأسماء، يا عائش يا عويش يا عائشة، إنه المتحبب لها صلى الله عليه وسلم يكرمها باللفظ الحسن الجميل، يا عائش يا عويش يا عائشة. حسن التبعل من الإسلام المعروف هي عشرة الرجل مع أهله، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكره إن كره منها خلقا رضي منها آخر، الإحسان إليها إكرامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته بيد، يخسف نعله بيد صلى الله عليه وسلم، يقوم بيته بيد صلى الله عليه وسلم، يكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. عشرة بالمعروف، إحسان إليها حتى بعد وفاتها، الوفاء لها وإكرام صديقاتها، الله أكبر. هذه عظمة شريعة الإسلام ومحاسن الشريعة الغراء المباركة الكريمة. أكرمها زوجة وأكرمها بنتا وأكرمها أختا. وأما إن كانت أما فأنتم تعلمون أن العبد لو كان في صلاة النافلة ونادت عليه أمه فليقطع صلاة النافلة وليستجب لأمه، فطاعة أمه مقدمة على صلاة النافلة. وقصة جريج رضي الله عنه معروفة لكم جميعا، ليس الآن وقت سردها. لو كنت في صلاة النافلة ونادت عليك أمك، استجب يا عبد الله. إن كانت عندك أم فالزم قدمها، وإن استطعت أن تقبل قدمها فافعل، وتقرب إلى الله جل وعلا بهذه القبلة، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه القبلة، ولن يرضى عنك ربك حتى ترضى عنك أمك ثم أبوك. من الذي قال أمك ثم أبوك؟ من الذي قال هذا الكلام؟ أليس نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إنها شريعة الإسلام التي كرمت المرأة في كل أحوالها. ثم تعالوا بعد ذلك لنراها في المجتمع الإسلامي تمتلك كما يمتلك الرجل تماما. يا دعاة تحرير المرأة اتقوا الله واسمعوا هذا الكلام، قبلتكم الله وليست أوروبا ولا أمريكا. نحن لا نتلقى ثقافاتنا من الغرب، الغرب معذورون مساكين، اللهم اجعلنا سبب هداية لهم. إن ثقافتنا نتلقاها من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تمتلك، من يمنعها من التملك؟ من قال لكم في كتابه جل وعلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن؟ الله أكبر. نعم تتملك المرأة. وأنا أسألكم بالله، الرجل لو كان غنيا هل يجوز أن يعطي الزكاة لزوجته؟ والمرأة لو كانت غنية هل يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها؟ والجواب عندكم، لا يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته. لماذا؟ لأنه مكلف بإكرامها والإنفاق عليها ورعايتها. الله أكبر. لكنها هي يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها إن كان فقيرا. لماذا؟ لأنها ليست مكلفة بالإنفاق عليه. الله أكبر. فالمرأة تمتلك، لها الحق في الإسلام في الملكية الخاصة بها. الله أكبر، الله أكبر. يا دعاة تحرير المرأة، يا من تتهمون رب العالمين أنه ظلم المرأة، حاشا مولانا جل وعلا، حاشاه سبحانه وهو الخلاق الرحيم العليم الحكيم. ثم لها أن تتاجر، ولها كل العقود في الإسلام، تمتلك، ولها أن تشارك الرجال في ميادين الجهاد كما فعلت بعض الصحابيات. لكن اسمع، اسمع يا داعي تحرير المرأة، إياك أن تستشهد بهذا على حرية الانطلاق للمرأة هنا وهناك. لا، لقد كانت تشارك في مجالها، في مجال إسعاف المرضى، ويمنعها حياؤها أن تشارك الرجال في غير ذلك. أرأيتم إلى صفية رضي الله تعالى عنها وقد قتلت الكافر الذي أراد أن يعتدي عليهن فناولته ضربة فقتلته، لكنها لم تتقدم لتأخذ ثلبه. أمرت من؟ أمرت حسان بن ثابت أن يأخذ ثلبه. إنها شاركت الرجال في الميدان، ولكن مشاركتها منع لم تبح لها أن تقلب زيوب الرجل لتأخذ سلبه، مع أنها أحق بالسلب، أحق بالسلب، لكن حياؤها يمنعها أن تقترب من الرجل. فلا تستشهد بهذه الوقائع على حرية انطلاقة المرأة، هذا أمر إن شاء الله سنناقشه بالتفصيل. إنها شاركت الرجال في حدود وظيفتها. وأنا أسألكم بالله سؤالا، لقد اتفقنا منذ قليل أن المرأة تستوي مع الرجل تماما في العبودية لله جل وعلا، لكن بالله عليكم أسألكم هذا السؤال في نهاية هذه الحلقة، بالله عليكم جميعا رجالا ونساء ودعاة الأقلام، دعاة الأقلام أخصهم بالذكر، دعاة الأقلام الصحفيين، دعاة تحرير المرأة، أخاطب كذلك المرأة في كل بقاع الأرض، بالله عليكم، هل المرأة تستوي مع الرجل في التكوين الخلقي؟ في التكوين الخلقي هل خلق المرأة وأعضاء المرأة ولحم المرأة كلحم الرجل وكأعضاء الرجل وكقوة الرجل؟ بالله عليكم لماذا هذا التفاوت في الخلقة؟ لماذا؟ الجواب معروف، لتفاوت المهمة. مهمة الرجل ليست كمهمة المرأة، المرأة أفضل من الرجل في مهمتها، الرجل أفضل من المرأة في مهمته، ثم يزداد عليها بدرجة الرجولة والذكورة. هذا كلام الله جل وعلا، وليس الذكر كالأنثى. وإني أدعو الجميع، أما قرأوا هذه الآية؟ يا أصحاب المؤتمرات النسائية، أما قرأتم هذه الآية؟ وليس الذكر كالأنثى. إنه تفاوت في الخلقة، في القوة، حتى في القوة العاطفية المرأة أفضل. المرأة عاطفتها جياشة فياضة، لماذا؟ لأن الله تعالى خلقها لمهمة لا يمكن أن يقوم بها الرجل، والرجل مخلوق لمهمة لا يمكن أن تقوم بها بالله عليكم ينفع الرجالة تقعد في البيوت تردع الأولاد والنساء على الجبهة؟ ايه ده، ما هذا الكلام يا دعاة تحرير المرأة؟ الرجالة تردع الأولاد والنساء على الجبهات؟ ما هذا الكلام، ما هذا الكلام يا عباد الله؟ إن الله تعالى فاوت في الخلقة، لأن مهمة كل واحد مكملة للآخر. مهمة الرجل خارج البيت للكد والجهاد في سبيل عفاف الأسرة، يسعى على زوجه ويسعى على ولده، والأم بعاطفتها الجياشة الفياضة تفيض بعاطفتها على زوجها سكن، مودة، رحمة، بركة، جمال، بستان، زهرة، ثم هي مهيئة بعد ذلك للحمل. الرجل مهيئ للحمل، ثم هي بعد ذلك مهيئة للإرضاع. الرجل مهيئ للإرضاع، ثم هي بعد ذلك مهيئة لصنع الرجال وتخريج الأبطال والأجيال. لقد انتبه أعداء الإسلام إلى أن المرأة لو عادت لوظيفتها لعاد جيل محمد صلى الله عليه وسلم، لعاد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك ذبحوا كرامة المرأة يوم جعلوها مسخة، ويوم أقنعوها أنها لا ينبغي أن تكون عضو أشل. من الذي قال يجب أن تكون عضو أشل؟ والله إن مهمة المرأة لو اطلعت بها والله ما كفاها وقتها، تحتاج إلى وقت على وقت. إن مهمتها لشريفة عظيمة. ويا مسلمة اعلمي والله أن حسن تبعلك لزوجك وحسن رعايتك لأولادك لا يعدل الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لا يعدل الجهاد في سبيل الله.
لقد أقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قال بعده وما خلق الذكر والأنثى. رحمة الله على أستاذنا الشيخ الشعراوي رحمة واسعة حين قال لماذا أقسم الله جل وعلا بالذكر والأنثى بعد أن أقسم بالليل والنهار؟ قال لأنه كما اختلفت وظيفة النهار عن وظيفة الليل فكذلك اختلفت وظيفة الأنثى عن وظيفة الذكر، لهذا أقسم الله جل وعلا بالذكر والأنثى بعد قسمه تبارك وتعالى بالليل والنهار اللذان يتحدان في أنهما جنس للزمن. لكن هل وظيفة النهار كوظيفة الليل؟ لا، الليل أشرف من النهار في وظيفته، والنهار أشرف من الليل في وظيفته، وكذلك الأنثى عظيمة عظيمة في موضوعها ومهمتها، والرجل كذلك. وأختم هذا المجلس الكريم بقوله صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. يدندن العلمانيون والعلمانيات حول هذا النص يقولون: انظري كيف أنقص الإسلام أو نقص الإسلام من قدرك. سأجيب إن شاء الله على هذه الشبهة وعلى غيرها من الشبهات إن شاء الله في اللقاء المقبل. بارك الله في أعماركم، وبارك الله في الصالحات، وطيبهن الله في الأرض والسماوات، وبارك الله في الصالحين، وهدى الله دعاة تحرير المرأة، إنه جواد كريم. وصلى الله على الهادي البشير محمد، والحمد لله رب العالمين.